ليلة الاثنين 21 ربيع الآخر عام 1439 نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن هادي وفقه الله في دار الحديث بمدينة تيجي للتعليق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فليتفضل مشكورا مأجورا. وجزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة الكرام. أيها الإخوة في الله، سمعنا جميعا في هذه المقدمة موضوع هذه الكلمة وفقنا الله وإياكم، وهو موضوع عظيم. ذلكم الموضوع يتعلق بحياة الإنسان ويتعلق بمجتمع الإنسان الذي يعيش فيه، بل يتعلق بدينه ودنياه. فمن وفق في هذا الباب فقد وفق الخير كله، ومن لم يوفق فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يصلح حالنا وحاله. ولا شك أن المرء مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش منفردا، بل لا بد من مداخلته للناس ومعاشرته لهم ومعارفته لهم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه سيجد منهم الموالي ويجد منهم المعادي، وسيجد منهم الصالح والصالح، وسيجد منهم الخير وغير الخير، وسيجد منهم الطيب والخبيث. وكل هذه الأصناف تنتج عنها من الأقوال والأعمال والفعال بل والعقائد ما يناسب الصفات التي تتصف بها. فلأجل ذلك كله أن عليه الصلاة والسلام قد فصل في هذه المسألة في هذا الحديث الذي سمعناه قبل قليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن صحيح إن شاء الله. والأحاديث التي بمعناه متعددة، ومن أشهرها وأوعيها في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، حديث ابن موسى رضي الله عنه المتفق عليه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ولا بكيه، فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، عياذا بالله من ذلك. فالشاهد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم المرء على دين خليله، معناه الحث على انتقاء واختيار الأصحاب والأخلاء والخليل هو أدنى الأصحاب منه وأقربهم إليه، وهو أعلى الأصدقاء أحسن في فهمك وقلبك. فعليك أن تنتقي أيها المسلم وأن تختار لمن تنزله هذه المنزلة، وهي منزلة الخلة التي هي أعلى درجة المحبة. عليك أن تختار من ينفعك في دينك، فمن كان ينفعك في دينك فعليك بمصادقته، ومن لا ينفعك في دينك بل يضرك فعليك بالابتعاد عنه ولا تصادقه، وذلك لأن الإنسان يهلك بسبب الأصدقاء الأشرار. فالخليل هو أقرب الأصدقاء وأعلى الأصدقاء منزلة في قلبك ونفسك. وما سميت الخلة خلة إلا لأنها أعلى درجات المحبة، فهذه المنزلة لا تنبغي أن تكون إلا لمن ذكرنا، من ينفعك في دينك. فهذا الذي يطور التخلل مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فلا ينبغي لمسلم أن يتخذ خليلا وصديقا مصافيا يركن إليه إلا في كل أموره إلا بعد أن يختبره وينظر في حاله، فإذا وجده ينبعه في دينه فعليه بمصادقته ومخالفته. ومن لا ينفعه في دينه بل يضره فعليه أن يبتعد عنه، لأنه قد يهلك بسببه. فكم من خير صالح صاحب أهل الشر وهو من أهل الاستقامة، فإذا به ينقلب على عاقبيه فيترك الاستقامة وينغمس في الشر. وكم من صاحب سنة صاحب أهل الأهواء وإذا به ينقلب على عاقبيه وينكر، فإذا به منهم عياذا بالله من ذلك. وهذا باب عظيم قد يلبس فيه الشيطان على الإنسان بقوله أصلحه أو أدعوه. باب الإطلاع والدعوة، نحن لا نعلم كثيرا، ولكننا نحن ندعوك إلى أن تحفظ نفسك وتحافظ عليها من الهلاك. نعم ادعوه، نعم قومه، حاول بإصلاحه، لكن أن تتخذه صاحبا جليسا أكيلا شريفا قعيدا خليلا هذا لا يصلح. فإن من كان على هذه الصفة السيئة فإنه سيغمسك معه بسوء عياذا بالله. فالصاحب ساحر كما قيل، والساحر إما أن يسحبك إلى الجنة وإما أن يسحبك إلى النار. فاختار لنفسك أيها المؤمن صاحبا صالحا، ومن أراد الترقي في الخير فعليه بصحبة الأخيار، فإن الصديق الصالح هو الذي يرشدك إلى طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه يكون من أهل التقى. فالمتقين يتبعون على طاعة الله سبحانه ويتفرقون على طاعة الله سبحانه، لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا يدل بعضهم على بعض، وإنما يتواضع بعضهم لبعض، ولا يدل بعضهم إلى بعضا إلى ضلالة ولا إلى بدعة ولا إلى نفس ولا هجوم ولا إلى ظلم ولا إلى اعتداء، وإنما اجتمعوا على التقى بذات الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الصديق الصالح الذي ينبغي أن تحبه. فعليك أن تبلو الناس قبل أن تصادقهم، فإذا وجدتهم صالحين لهذه المرتبة، لمرتبة الخلة، لمرتبة الأخوة، لمرتبة الصداقة، فعليك حينئذ أن تبحثهم. عليك بالإخوان الثقات، فإنهم قليلا فصلهم دون من كنت تصحبه، ونفسك أكرمها وصنها، فإنها متى ما تجالس سفلة الناس تغبر. فلا بد من أن تبتلي الناس قبل أن تصاحبهم، فإذا وجدت الخيار فاصحبهم، اصحب خيار الناس. أين لقيتهم؟ خير الصحابة من يكون ضعيفا، والناس كل الدراهم التي يجدها فوجدت فيها فضة والزيوفة. فأنت لابد إذا أردت النظر إلى الدراهم لابد أن تعرف هذه الدراهم هل هي مغشوشة أم أنها صحيحة، تختبرها قبل أن تكتنزها، تختبرها قبل أن تكتنزها. فإذا اختبرتها ووجدتها صحيحة ليست في زيوف فحينئذ عليك أن تكتنزها. وإذا ضاعت فاضحى نابلة كحياء وعفاف وكرم أو نهول الشيء إلى إن قلت لا، فإذا قلت نعم قال نعم عليك باختبار الناس قبل أن تلقي إليه هذه الدرجة هذه المرتبة وهي مرتبة الأخوة والمودة والصداقة والمصافاة. وكان الثوري رحمه الله تعالى فيما قرأنا في ترجمته رحمه الله يتمثل دائما بقول الشاعر: قبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقد، فإذا وجدت أخا فإذا وجدت أخا الأمانة والتقى فبه اليدين خير عين فاشتري، ودع التذلل والتخشع تبتغي طوب امرئ تسد منه تبعد. فعليك أن تبتغي الرجال قبل أن تلقي إليه بالمودة، وذلك لأن هؤلاء الرجال هم العزة بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا لم يكونوا صالحين لم يكونوا عزة صالحة أنك تتقوى بها. فقد جاء في حكم لقمان المشهورة المبذوذة في وصيته لابنه قال: يا بني لا تعز بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحبا صالحا، لا تعز بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحبا صالحا، يعني خليلا صالحا خليلا صالحا. فإن من اتخذ هؤلاء الأصدقاء وهؤلاء الإخوان وهؤلاء الأخلة فإنه إذا اتخذهم فإنه يتقوى به بإذن الله. فعليه أن يبلو الناس قبل أن يلقي إليهم بالمودة، وذلك لأنه إذا ألقى إليهم بالمودة قبل أن يبلوهم قبل أن يتفحصهم ربما ظهر له الملا بعدما داخلهم وتصعب عليه مفارقته أو يكون قد هلك، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نكون هكذا، أن نتفقد الإخوان وأن نبتليهم قبل أن نلقي إليهم بالمودة، وأن نتخذهم أخدانا وأن نتخذهم أخدة. فالمؤمن لا يحب إلا من يكون مرآبا له، وذلك الذي صعب لمن يقول المؤمن مرآب أخيه ينصحه حتى يصلح من حاله ويرى فيه أخطاءه وزلله ويرى فيه خطله ويرى فيه القبيح فعله فيقول له اترك هذا ودع عنك هذا واجلس مع هذا واحذر هذا. هذا الذي يدلك على الخير. عن المرء لا تسأل وسل عن سبيله، هذا هو المشهور والصواب عنهم قليلا. فكل قليل بالمقارن للمقارن يمكن. فأنت إذا اتخذت الصالح جئت إليه، وإذا اتخذت الصالح جئت إليه عيادا بالله من ذلك. فعليك حينئذ أن تجتهد في معرفة أن تجد مصاحبته وصاحبته ومؤاخاته قبل أن تقع في صحبته وحبوبته. لماذا؟ لأنه بصحبته إما أن يدينه وإما أن يشينه. فهذا الصاحب الصالح هو خير معين لك بإذن الله تبارك وتعالى، وهو خير من كانت إليه في وقت الشدة، وهو خير من يدلك على الله تبارك وتعالى. فاتخاذ الأخلاء الصالحين من أعظم ما يعين المرء على تحقيق الاستقامة وعلى تحقيق التقوى وعلى تحقيق السير الصحيح على منهج الحق والهدى. فمصاحبة الأخيار ومصاحبة الأبرار والبعد عن قرناء السوء وأهل الفحش والهجوم وأهل البدعة والضلالة هذا بحد ذاته أعظم سبب في الحياة السعيدة وللسلامة عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. وذلك أن الإنسان كما أسلمنا بحسن بشريته يتأثر بخليله ويتأثر بصفيه ويتأثر بجنيته ويستثم منهم من أخلاقهم. والمرء توزن أخلاقه وتعرف شمائله أيضا في إخوانه وأصحابه كما هو بهذا الحديث: الرجل والمرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالف، فإذا خالل وصاحب وخادم وماشى أهل الخير قيس ووزن به، وإذا ماشى وصاف وخادم وصاحب وخالل أهل السنة والعلم والهدى والتقى قيس بهم ووزن بهم، وإذا هو عمل ضد ذلك بمؤاخاته إلى الهجوم والفسق أو مؤاخاته إلى البدع والضلال عياذا بالله من ذلك نسب إليه وقيس به. فلهذا يجب علينا معشر الأحبة العناية باختيار الأخلاء الصالحين والصفاء الرفقاء والأخدان المتقين، فلا نصاحب إلا مؤمنا، ولا نجالس إلا مؤمنا، ولا نعاقب إلا الأسقياء. فإن مثل الجليس الصالح كما قلنا والجليس السوء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى: كحامل المسك ولا التركيز. فحامل المسك صاحب الرائحة الطيبة إما أن يحذيك ويعطيك الهدية، ومعنى هذا أن صاحب الدين يركب الخير ويدلك عليه فلا أن تسأله، وإما أن تسأل عنه تسأله أنت فتجده عبادة، وإما لا هذا ولا هذا فلا أقل من أن تجد منه الريحة الطيبة، يعني السمعة الطيبة، يقال فلان صاحب العالم فلان، صاحب السني فلان، صاحب المجاهد العالم السلفي فلان، وهكذا. فهذه الريحة الطيبة بالمحسوس وهو النفس هي السمعة الطيبة بالجليس الصالح بالصاحب الصالح بالخليل الصالح بالخليل الناصح بالخليل الصالح، فتلفت إليه فتوصل إليه وتنتفع بإذن الله تبارك وتعالى بمحبتك له ومصاحبتك له. وأما ما بغيه وهو الصديق الفاسد نعوذ بالله منه، إما لهجومه وإما وفسقه وإما لبدعته وشرابه وضلاله، فهذا إما أن يحب ثيابك يعني يجرك إلى ما هو فيه فتحترس محترم، إما بالبدعة وإما بالفسق والهجوم، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة يعني تنسب إليه فيقال هذا فلان صاحب فلان صاحب ذاك القدر صاحب ذاك المعتزلي صاحب ذاك المرجي صاحب ذاك الجهمي صاحب ذاك الأشعري صاحب ذاك السجاني صاحب ذاك المرغني صاحب ذاك الحصابي وهكذا صاحب ذاك الماتريدي صاحب ذاك الفرار الصبوري وهكذا. فلأهمية الصحبة والعشرة معشر الأحبة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبة أهل ومصاحبة أهل الهجوم وأهل البدع وأهل الضلال، كلهم جميعا يندرجون ويدخلون تحت هذا التشبيه تحت قوله عليه الصلاة والسلام: فالجليس السوء ومثل الجليس السوء كنافق الدين، إما أن تجد منه إما أن يحب ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا دليل على أهمية الصحبة والعشرة والأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذا الأمر في كثير من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فالسلف يعرفون المرء ويقيسونه ويحكمون عليه بمجالس بجلسات ويحكمون عليه بأصحابه ويحكمون عليه برفقائه ويحكمون عليه بأصحابه. فمن فتح الرجل فما جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من فتح الرجل من شاء ومدخله ومجلسه، يعني يمشي مع من ويدخل ويخرج مع من، يذهب ويجيء مع من ويدخل ويخرج في المحافل والمجالس والمناسبات والمجامع مع من. فإذا رأيته مع الصالحين قسته وولدته به، رأيته مع السنة قسته وولدته به وأضفته إليهم فتبع بذلك. وإذا رأيته مع البدعة فزته به فوزنته به. فنزل بذلك وحط بذلك وساء بذلك. ولذلك يقول ابو الدرداء بعد هذا الكلام يقول طاب والله الشاعر عن المرء لا تسأل وأفضل قرينه وأفضل قرينه. فالواجب الواجب علينا معشر الأحبة ألا نصاحب فعل إلا على الوضع والاستقامة على دين الله. فإن المرء يستطيع أن يخفي كل شيء إلا الصحبة، فالصحبة بها يوسف كما قلنا. ولو تعرفون جميعا أثره المشهور من خفي علينا منها سوء لن تقع علينا ألفته. من خفي علينا بدعته لن تقع علينا ألفته، يعني يعرف بمن يعلم. فإذا مات أهل الأهواء والسوء نسب إليه وعرف به، وإن حاول التنصر من ذلك فإنه لا يصدق فلا تصاحب أيها المؤمن إلا مؤمنا، ولا يحسن طعامك إلا تقيا. وعليك بصحبة الأخيار الذين إذا ذكرت الله أعانوك وإذا نسيته نذكروه. فهؤلاء هم الأخيار وهؤلاء هم الأجلاء وهؤلاء هم الأبرار الذي يجب أن تصافيهم وأن تؤاخذهم. ولذلك جاءت كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الشهيرة التي يعرفها أكثر أهل العلم وطلبة العلم فهي منتشرة بينهم، اعتبروا الناس بأقدامهم. فإن الرجل يخالف من يعجبه، فأنت ما تأويه إلا إلى من تحب وإلى من يوافقه. لهذا يقول الأصمعي رحمه الله تعالى أيضا إذا تلاقت القلوب في النسبة تقاربت الأرجح في الصحبة. أبدا شبيه الشيء منجذب إليه فبظلها تتميز الأشياء. فلا تضحك أخا الجاهل وإياك وإياه، فقد من جاهل أردى حليما إن آخاه. تقاتل المرء بالمرء إذا ما هو ما شاءه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباهه. فيا معشر الأحبة الله الله في هذا الجانب، الله الله معشر الأحبة بين الناس. فعليكم بصحبة أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليكم، معونة لا يطلبون منكم شيئا، وأكثرهم لكم معونة يعينونكم إذا احتجتم إليه في دينكم ودنياكم. فاصحبوا من إذا صحبتموه زانكم، وإن غبتم عنه صانكم، وإن أصابتكم خطافة وأساكم، وإن رأى منكم هفوة نصحكم وسترى عليكم، وإن رأى منكم سدا وخيرا نشره منكم وأداءه عنكم. لا تأتيكم منه البوائع ولا تخافون منه تلوونه في الضرائب. فعليكم بهؤلاء الذين إذا احتجتم إليهم في الدين والدنيا وسألتموه عن طرف ما سألتموه ما أعطيتم، وإن سكتتم وراءكم بحاجة ابتدعوكم. فهؤلاء هم العزة بإذن الله تبارك وتعالى. وعليكم بالحرص على أهل الدين، فاصحبوا من كان صلبا طويلا في السنة وفي دينه، ومن كان دونكم في الدنيا فإن صحبته في الدين ترفعكم إلى مرتبته وتنشطكم وتحركم إلى الخير. وإذا كان دونكم في الدنيا لا تتعلقون بسبب رؤيتكم لا بسبب رؤيتكم لا ومحبتكم لا تتعلقون بالدنيا ولا تركبوا إليها. فعليكم بهؤلاء. فإخوان الصفا هم الذين يعينونكم على نوائب الحق سبحانه وتعالى. فعلمتم كيف؟ فإن هؤلاء هم الجن بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا صاحبت فقد ماجدا ذا حياء وعذاب وكرم، قوله للشيء إلا إن قلت له، فإذا قلت نعم قال نعم. واليوم الأبد ترى بعد أن ينتسب إلى السنة وينتسب إلى الطريق صاحب الشجرة عيالا بجهل ذلك لا وأكثر ذلك تخرج لهم التسجيلات الفجرة. أن يذهب هؤلاء من دين الله تبارك وتعالى ألأجل أنهم معهم على ما يهوون أو لما عندهم في دين الله تبارك وتعالى؟ لا إله إلا الله. ما أحسن الاتباع وما أصبح الهوى والاتباع معشر الأحبة. إن الأمور إذا وزنت بالميزان الصحيح صاحبها يسلم ويغنم، وإذا اعتمدت الموازين صاحبها يهلك في الدنيا والآخرة، عياذا بالله من ذلك. فيا معشر الأحبة، الكلام كثير وبعضه يلفي بعضا، ولكن خير الكلام ما قل وزل. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذا الخير، وأن يجعل فيه البركة، وأن يجعلنا وإياكم من ابتدى قال عمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع اتبع، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله يحفظكم شيخ محمد. إلى آخر سؤال، بارك الله فيكم. اثنين طيب، جزاكم الله خيرا.
تفضل.
انتشرت يعني بعض القواعد المحدثة كقول البعض ردك لجرح العالم يعتبر جرح فيه، وانتشرت، فنود منكم جزاكم الله خير التعليق علي ولو بسيط.
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل لم يقل احد من السلف، وليس عليه نور العلم ولا عليه نور القوه، كلام باطل. فكم من العلماء يخطئون الرد عليه، وليس ذلك بجرح الدين بل احتاج اليه. وعلى هذا ما وصلهنا الاولون رحمهم الله تعالى، وما ذلك إلا لأن المتكلم قاية ما عنده عنه يتكلم بما يعلم بما يرى ويسمع، فمن سعى إليه قال به، فما رآه قال به، وقد يرى غيره ما لم يره وينتهي إلى غيره ما لم ينتهي إليه. ويكفيكم على بطلان هذه القاعدة أن الذين قالوها جهلة، والدليل على جهلهم أنهم هم اللي تذكروا لها. فيكفيك أن صاحب المقالة قد تلك عليها وقد بدأ يتملق منها، فهذا من أعلم الأدلة وأكبر الشواهد على بطلانها. فكانوا من قبل يقولون هذه المقالة ردك العام داخل العالم جهل فيه، وإلى بهم اليوم يقولون ردك داخل العالم لا يعني الطعن فيه، فذلك لأنهم قالوها بهوى فتركوها لهوى. قالوها أول ما قالوها لأنهم أرادوا بها أن يمرروا توثيقا أو جرحا ثم لا يحضر، وإن كان الجرح في غير محله، وإن كان الجرح غير صحيح، أو كان التوثيق غير صحيح، ولكن هم يريدون الجرح لأنه جرح ثم يريدون جرحه وإن لم يكن صحيحا. فقالوا فيه ذلك مثل ما طلب التفسير، هو غلط، لكن طلب التفسير ما معنى هذا من بعض الناس. قالوا أين الأدلة على ذلك؟ لأنه هنا ما نعرف عنه، ما نعرف عنه الخير في ظاهرهم. فقالوا ردك انتبه، هكذا في تغريداته وهو موثق عندنا ولله الحمد، لا يستطيعون التنقل منها. انتبه، ردك لجرح العالم لحمه، ورسوتها بعضهم هذا توتر بها ولك رسوت بها، فالأول متوتر والثاني مراقب. فيكفيكم على بطلان هذه القاعدة ومن لصاحبها منها وتركه اياها، فهذا دليل واضح، بل هو من اوضح الادله على بطلانها. فهذه تغريدات داله عليها وشاهده عليهم. اليوم جاءتنا صوتياتهم وجاءتنا تغريداتهم، تقول ان ردك الى حيال ليس لحي ذلك انك تفعل فيه. يا لله العجب، لما كانوا بالامس يهوون ان يصح ذلك المجروح ولم يقدموا الدليل على جرحه، لكنهم يهون جرحه. فلما طلبوا من بعض الناس فاخرون سكتوا، لكن من بعض الناس طلبوا فعادوا وماتوا مثل الاباعيه الهائجه، فقالوا هذه المقاله الجاهله حتى يهلكوا الناس ويلبسوا على العوام على من لا علم عندهم بهذه الاله الكبيره العظيمه، ويصوروه للناس كانهم يطعنون بالعالم. واذا بكم اليوم حينما جاء الجرح في من يحرون هم ولا يريدون الجرح فيه، ردوا جرح العالم. فانظر من يقول ان رد جرح العالم من كلام هذا القرآن، فلا اله الا الله يكفيك في تناقض هذا القول تناقض عليه. بالامس كانوا والآن يستودعون ورحبهم يتملكوا منه والله أعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعليه التكلان وهو المستعان سبحانه. أنا تنزل عليه توكل.
انتشر بارك الله فيكم الطعن في ولاد امور دول اخرى من بعض الدعاة او من بعض
أو... ابا اسمع السؤال ارفع الصوت قليلا.
ينتشر الان بارك الله فيكم من بعض الدعاة الى الله الطعن في ولاد امور دول اخرى او مسؤولين في دوله من وزراء الى غير ذلك، فهل هذا من طريقة السلف وجزاكم الله خيرا؟
الواجب النصيحة لولاة الأمور، والواجب لهم على مواطنيهم أن يخلقوا معهم مسلك السنة التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة، هذا هو الواجب. ومن سار على الطريق الصحيح فإنه يوفق، ومن خالف فإنه لا يحارب هو الحد. والواجب على المسلم وفقنا الله واياكم جميعا ان ندور مع السنه وجودا وعدما، فاذا وجد الدليل وجب القول به، واذا لم يوجد الدليل الواجب على المرء ان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يقول الا بعلم فانه سيسال. اما قال هذا هو الواجب علينا وعليكم جميعا، وأنا لا أدري ماذا يراد هذا الكلام. على كل حال الذي ورد في السنة فنحن نقول به، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول به، وما ليس فيهما فإننا نتوقف حتى نقتصر ونعرف إلي يتمام فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الأخير جزاكم الله خير، أنه يقال إذا جرح أحد العلماء شخصا فإنه لا يقبل تعديل أحد إلا إذا عدله ذلك المجرح.
نعم.
يقول في قاعدة أنه إذا جرح أحد العلماء شخصا فإنه لا يقبل تعديل أي عالم من العلماء إلا بتراجع ذلك المجرد فقط.
هذا كلام من لا يعرف العلم، هذا كلام من لا يعرف العلم يا للباس.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حياكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا بما يحب ويرضى، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، أن يرزقنا وإياكم الحكمة في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن ينور بصائرنا وأن يعيذنا وإياكم وسائر الإخوان المسلمين في كل مكان من مغلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال عموم المسلمين في كل مكان حكاما محكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الكتاب، والحمد لله رب العالمين.